بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. صلى الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي استفسار على سؤال جاوبت لي من قبل. سؤالي هو إن قلت سألت من قبل إن عندنا قدرة سفرة قبل وبعد الدم، قبل الدم كانت أيام 9 أيام، وعندي زيادة في القدرة والسفرة. أنت قلت لي من زيادة في القدرة والصفرة بعد 9 أيام كنت التي كنت أقتصد بها فيها، قلت لي عليك الصلوات، هذه الصلوات من زيادة.
طيب
فضل
يا فاطمة. طيب
وبعدين قلت لي عليك الصلوات على قضاء هذه الصلوات.
طيب
هي بعد اقتصار من 9 أيام، فكيف أقضي هذه الصلوات إن كانت كثيرة؟
إن شاء الله يا فاطمة.
الكمية.
السؤال
الآخر، عندما
أصلي راحت فاطمة. فضل يا إيمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا عندي 3 أسئلة، هل ممكن؟
تفضل أختي.
السؤال الأول،
تفضل.
أحاول جاهدة أن أسامح وأعفو عن الذين أعذوني في الماضي، ولكن عندما أتذكر مدى الإساءة التي أذوني إياها أتراجع، مع أن مع العلم أن هناك من هم مات قد من مات الآن. السؤال الثاني، بالنسبة لقبضة القلب وضيق الصدر وخاصة عند النوم أو في وقت العصر قبل المغرب دون أي سبب، مع العلم أني أحافظ على الأذكار، وهل أؤجر على ذلك أو لا؟ السؤال الثالث، بالنسبة لهاروت وماروت المذكورين في سورة البقرة، بالرغم من أني قرأت كثيرا من التفاسير بالنسبة لهما، ولكني لم أستطع الوصول إلى فكرة واضحة عنهما، ولماذا رب العالمين سلطهما علينا ليعلمان السحر بما أن السحر حرام، وهل هما موجودان حتى الآن؟ بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا إيمان. أهلا وسهلا.
أهلا فيكم، مع السلامة.
تفضل يا رجاء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله.
قريتي كلفتني أسألك، تقول هل يجوز استعمل حلة سوداء على الرأس، والحكم مثل حكم الصف الأسود؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. طيب طيب، بالأمس الأخت أمينة بقي لها سؤال أو أكثر من سؤال، عفوا ضاق الوقت عن الإجابة عليها. أولا قبل ما أبدأ بالجواب على ما تبقى، أنبه إلى قضية هي أمينة بالأمس سألتني عن الفرق بين الادخار والكنز، تقول هل هناك فرق. اليوم تواصلت معي بعض الأخوات، هناك استشكال، يعني بعض مستشكل هذا الشيء. أنا قلت بأن الادخار والكنز واحد، يقول جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وكان الجواب متجه إلى قضية الذهب والفضة. فلذلك من كان عندها ذهب أو فضة بقصد الادخار اللي هو الكنز، يعني هي ما وضعته إلا لأجل أن تبيعه فيما بعد، هذا فيه الزكاة وجوبا. أما الذهب المستعمل بنية، يعني اشترته بنية الاستعمال بقصد التحلي بقصد التزين وليس الادخار، هذا في الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه. وأنا فصلت كثيرا في هذه المسألة، فقط بس لأني شعرت اليوم من خلال تواصل بعض الأخوات معي أنه نحصل عنده مشكال في التفريق بين الكنز والادخار وبين قضية التحلي بالذهب أو التزين به. بارك الله في الجميع. أمينة من عمان تسأل تقول يعني الأذكار لها هيبة وقدسية، لكن نلحظ بعض المنشدين الآن يلحنونها أو شيء من هذا القبيل، استخدمونها كأناشيد، ما حكم ذلك؟ أختي أمينة بارك الله فيك، لا شك بأن ذكر الله عز وجل من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات. الله جل وعلا أمر بذكره فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وامتدح الله عز وجل، امتدح الله عز وجل الذاكرين الله، قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك الذكر عبادة، بل هي من أجل وأفضل العبادات. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله. ولذلك ذكر الله يسره الله عز وجل، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والقرآن أيضا من ذكر الله. والمقصود بأن الذكر هذا من أجل العبادات، ويجب على المسلم أن يسلك فيه الهدي النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثه الله عز وجل ليبين ما في القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم كان ذكرهم لله ذكر قائم على التعظيم والتقديس والإجلال، الإجلال لأن هذا من محارم الله ومن حدود الله. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، قال جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والمعنى بأن لابد الإنسان أنه يلتزم الهدي النبوي. هناك فرق بين من يرفع صوته بالذكر وأحيانا يأتي به على يعني صورة معينة، هذا جرت العادة عليه. أما أن يستخدم الذكر من خلال أناشيد وهذا الذكر فيه نوع من التغني المبني على يعني مقامات موسيقية مثلا حتى ولو لم يكن مصحوبا بالموسيقى، فهذا لا شك بأنه ينزع الهيبة من ذكر الله ويمتهن ذكر الله عز وجل، وهذا مما لا يليق، هذا مما لا يليق. أما قضية الحداء مثلا مثل البحارة ومثل الجمالة اللي يسافرون في الجمال مثلا، ومثل أهل الحرف والصناعات لما يرفعون أصواتهم مثلا يقول لا إله إلا الله مثلا، لا إله إلا مثلا، هذا لا حرج، هذا لا حرج. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنجش يا أنجش رويدك يا أنجش بالقوارير، لأن أنجش كان يحدو والإبل تسرع، وخشي النبي عليه الصلاة والسلام على النساء في الهودج أن يسقطن لسرعة الإبل، فكان يقول رويدك يا أنجش بالقوارير. هذا الحداء معروف يقطع به المسافر الطريق وينشط العمل، وأهل الحرف يتنشطون لما يسمعون مثلا. أما قضية استخدام الأذكار بمقامات موسيقية مثلا أو يعني التمطيط والتغني بها ولي اللسان، لي اللسان بها حتى يعني بعض الناس قد يحسب هذا من الكتاب وما هو من الكتاب، فأحيانا قد يلحن بعض الناس الذكر حتى يجعله كالقرآن، كقراءة القرآن، كترتيل القرآن، وهذا لا شك بأنه خطأ. بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل عن قول آمين، تقول يعني بعض الناس يمد ويلحن آمين ويتغنى بها وأيضا يشددون آمين، تسأل تقول أو تريد نصيحة في هذا. أمينة بارك الله فيك، أولا آمين معناها اللهم استجب، هذا معنى آمين. أغلب المصلين الآن وأغلب المسلمين ما يعرفون معنى آمين، لما يقرؤون الفاتحة الآن في الصلاة ما يعرفون معنى آمين. آمين اللهم استجب، استجب لماذا؟ استجب ماذا؟ استجب في الدعاء الذي في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما يقول المصلي آمين سواء كان إمام أو منفرد أو مأموم، يعني معنى اللهم استجب هذا الدعاء، هذا المعنى. ولذلك معنى آمين اللهم استجب. المسألة الثانية بالنسبة لحكم آمين، سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، يعني في الصلاة بعد الفاتحة، خارج الصلاة في قراءة الفاتحة أو في الأدعية. فإذا دعا الإنسان وبجوار أحد يستحب أن يقول آمين، لأن الله تعالى قال عن موسى وهارون وقد أجيبت دعوتكما فاستقيما قال أهل العلم كان موسى يدعو وهارون يؤمن، موسى يدعو وهارون يؤمن. المسألة الثالثة بالنسبة لآمين، تشديد الميم هذا خطأ، يغير المعنى، يغير المعنى. فإذا قال المصلي أو القارئ أو الذي يقول آمين آمين خطأ، لأنه يختلف المعنى. أنا ذكرت لكم أول مسألة آمين ما معناها، اللهم استجب. لما يقول آمين يعني قاصدين، كما قال تعالى ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. فالتخفيف على كل حال في الميم، يعني بالنسبة للمد في الأول أو الثاني الميم تخفف آمين، هذا بالنسبة للميم. ما يقول آمين، من قال آمين فقد أخطأ، صلاة صحيحة لأن سنة قلنا بالنسبة لآمين. طيب المد يكون في أي شيء؟ المد من أهل العلم من ذهب إلى أنه يكون في ألف آمين، يقول آمين مثلا، وبعضهم يقول في الألف والياء، يقول آمين، والأمر في هذا واسع. طيب بالنسبة لحركات المد، منهم من يقول يمد يد مدا طبيعيا وهو حركتين، أو بعضهم يقول أربع حركات، وبعضهم يقول يمد ست حركات، ست حركات. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته بآمين، رفع صوته قال آمين، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في دواوين السنة. ولذلك يجوز أن يقول المصلي آمين يمد في الأولى والثاني، ويجوز أن يقول آمين ما يمد في الثاني، ويجوز أن يقول آمين يمد في الثالث، يمد في الثالث، كل هذا جائز ولله الحمد والمن. أما قضية التلحين، كيف التلحين؟ هو آمين يكفي، يعني ما في داعي للترتيل والتلحين، لأن هذا ليست من القرآن حتى يرتل. آمين ليست من القرآن، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاطمة من ليبيا تقول علي صلوات كثيرة بسبب جهلي وخطئي في مسألة الكدرة والصفرة، وتقول بأنها سألتني، أنا ما أذكر، لكن عموما تقول بأنها سألتني وقلت لها أنا تقضين، تقول الأيام كثيرة كيف أقضي. فاطمة بارك الله فيك، الأمر يسير جدا. فإذا فعلا قلت لك بعد سؤال واستفصال واستفسار وكشف عن حقيقة المسألة، وقلت لك اقضي بناء على ما شرحتيه ووصفتيه من الحالة، تقضي. القضاء يسير جدا، ممكن يوميا الآن تقضين مع كل صلاة، صلاة الفجر تقومين فتصلين ركعتين، بعدها تنوين بها قضاء ما فات من الأيام اللي التبست عليك، الظهر العصر المغرب العشاء، وهكذا تستمرين حتى تصلين إلى قناعة، ها، ويذهب هذا الذي حصل في صدرك، وتعتقدين بأنك والله الآن تقريبا أتيت على الصلوات هذه التي فاتتك. الأمر يسير ولله الحمد والمن. طيب أنبه إلى مسألة، يمكن بعض اللي شاهدوني يقولون أنت يا شيخ تقول أنه ما تؤجل الصلاة، صحيح ما يؤجل القضاء، لكن حالة الأخت فاطمة غير، حالة الأخت فاطمة عندها أيام ما تعرفها وكثيرة جدا. بالنسبة للشخص الذي استيقظ من نومه وفاتته الصلاة أو نسي صلاة، يصليها إذا ذكرها مباشرة مباشرة، فلا يختلط عليكم الأمر. هذه حالة فاطمة حالة خاصة، عندها صلوات كثيرة جدا، فنقول لها اقضي مع كل صلاة صلاة. أما شخص الآن يستيقظ طلعت الشمس وما صلى الفجر، نقول صلي مباشرة ما تأجلها إلى اليوم الثاني. لاحظتم الفرق؟ بارك الله فيكم. إيمان من أسبانيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أجاهد نفسي وأحاول أن أسامح جميع الذين آذوني، ومنهم من قد مات، لكن لما أتذكر ما حصل وصدر منهم من ظلم تجاهي ما أستطيع يعني، وتراجع عن قضية العفو. أختي إيمان بارك الله فيك، أولا مسألة العفو والصفح والمسامحة هذه قيمة عظيمة من قيم الإسلام، والله عز وجل يحب العبد الذي يعفو ويصفح ويغفر ويتجاوز، ولذلك الله عز وجل قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، قل جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفو يحب العفو. في شهر رمضان الماضي أكيد أنت أكثرت من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، صح ولا لا يا إيمان؟ أكثرت من هذا، لماذا؟ لأن أنت أكيد كلنا عندنا ذنوب وأخطاء وتقصير في الواجبات وعندنا كذا، ونحب عفو الله سبحانه وتعالى، ولذلك سألنا الله أن يعفو عنه. طيب لماذا لا نكون على هذا الخلق بحيث أننا نعفو عن الآخرين كما أننا نحن احتجنا إلى عفو الله؟ لماذا لا نعفو عن غيرنا؟ وهذا ليس على سبيل الوجوب والإلزام أخت الفاضل، لكن هذه قيمة عظيمة، هذه قيمة عظيمة ما يستطيعها إلا أصحاب القلوب الطيبة، النفوس الراقية، أصحاب المواقف اللي فعلا دائما نظرهم سماوي سحابي علوي، يعني يرتقون عن الطينيات هذه وعن الأرضيات، يصبحون في سماء العفو والصفح، بارك الله فيك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو النموذج الجميل والرائع والقدوة الحسنة والأسوة لنا في قضية العفو، في كل موقف من مواقف حياة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلمة كان يعفو عليه الصلاة والسلام، عفى وصفى حتى على الذين حاولوا اغتياله وقتله عليه الصلاة والسلام من كفار قريش، لما أمكنه الله من رقابهم عفى عنه. يوسف عليه الصلاة والسلام قال لإخواني لا تثريب عليكم، أنا لا أقول والله نحن منزوعي المشاعر، لا، الإنسان خاصة الذي يظلم لا شك بأن وقع الظلم أليم وشديد على نفسه، خاصة وقت الاستذكار لما يستدعيه استدعي الماضي المؤلم يتألم لذلك، وربما يدفعه الشيطان إلى عدم العفو. طيب ألا أدلك على طريقة فعلا تستطيعين أن تبقي في دائرة العفو؟ ها، أولا لابد أن تعرفي فضل العفو، وأن العفو فضله عظيم وبركاته كثيرة بالنسبة لمن يعفو ويصفح، هذا الأمر الأول. ولذلك اقرأي في نصوص القرآن والسنة ستجدين عجبا في فضل العفو والصفح. الأمر الثاني، مثل ما ذكرت لك قبل قليل، نحن بأمس الحاجة إلى عفو الله، نريد عفو الله وتجاوز الله عنا، يجب أن نتخلق بهذا الخلق أن نعفو عن الآخرين، لأننا نحتاج إلى مثل هذا الأمر، ونحتاج أن يعفو الله عز وجل عنا، بل مضطرون إلى ذلك، مضطرين إلى ذلك. طيب هؤلاء أيضا كذلك يجب علينا أن نعفو عنهم. مسألة ثالثة، لا تعتقدين يا إيمان بأن العفو يذهب الأجر خلاص ما كان حصل شيء، لا، لك الأجر والثواب، ولذلك قل جل وعلا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنت في قمة الإحسان حينما عفوت عمن ظلمك، حينما عفوت عمن ظلمك، فلذلك لك الأجر والثواب. هذا الذي يعفو ويصفح ويدمح ويتجاوز ويرتفع عن هذه الأشياء، هذا له الأجر العظيم. الشيء الآخر، وهذه أكيد جربتها أنت، يعني بالنسبة للي يعفو يشعر بأنه انتصر، انتصر على من؟ انتصر على الشيطان، لأن الشيطان يأمره بعدم العفو والله جل وعلا يحب العفو، فأنت انتصرت على الشيطان لما عفوت، وانتصرت على عدو آخر وهو الهوى والنفس الأمارة بالسوء، انتصرت على عدوين يعني يكتنفانك، ها، فانتصرت عليهم، وذلك أظهرت قوة إيمانك وصدقك مع الله عز وجل، تجاوزت عن مثل هذا الأمر، هذا دليل على أن عندك قوة إيمان ولله الحمد، أخزيت شيطانك وأخزيت النفس الأمارة بالسوء وانتصرت ولله الحمد والمن. مسألة أخرى يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبيعة الإنسان اللي يعفو دائما يشعر بسعة صدر وانشراح صدر وطمأنينة ويرتاح يعيش راحة، بخلاف اللي ينتقم ويكثر من الدعاء ويكثر من كذا تجد يتقلب غير مرتاح، قلق دائما يعيش نفسية قلقة. يعني أنت الآن كلما استذكرت هذا الشيء دخلت في دائرة القلق والتوتر، صح ولا لا؟ أليس كذلك يا إيمان؟ بدليل تقولين لما أتذكر خلاص ما أعفو، لما ما تتذكرين تعفين. طيب مسألة أخرى، كلما خطر الشيطان، كلما خطر خاطر شيطاني ببالك واستدعى تلك الصور المؤلمة، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن التذكر الماضي مؤلم، أحيانا يتمثل أمام الشخص صورة الماضي الأليم اللي فيه تجاوز وكذا، فهنا قد يعني تفرحين الشيطان، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انشغلي بشيء يصرف عنك هذه الصور المستدعاة من من الماضي. في مسألة أخرى دقيقة أختم بها، وهي قضية أن الإنسان أحيانا قد ينقلب من كونه مظلوما إلى ظالم، وذلك من كثرة الدعاء على من ظلمه مثلا، وربما يخفف عن هذا الذي انتقل إلى الدار الآخرة، يخفف عنه بكثرة الدعاء عليه وبكثرة يعني مثلا الحديث عن المشكلة. وبالنسبة لمن لقي الله الآن في الدار الآخرة، إذا لقيه وهو ظالم يعني ما هو فيه يكفيه، ما هو فيه يكفيه، لأن الله تعالى لا يحب الظالمين ولا يرضى عن الظلم، فأنت ما قد تخففين عنه العذاب. هذا إذا مات وما تحلل منك، يعني ما طلب الحل، هو الآن في حالة يعني خلاص في دار الحق، في دار الجزاء، في دار الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. أنت لما تكثرين من الدعاء عليه أو تذكرينه مثلا ربما تخففين عنه. فلذلك أختي الفاضلة هذه قيمة عظيمة، أنا لا أقول لك والله يجب عليك أن تسامحي، أنا أقول هذا خلق عظيم، وإلا ربنا جل وعلا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. ولذلك يعني أنت بالخيار، لكن أخشى عليك أن يذهب عليك الأجر وأن يخفف عمن لقي الله عز وجل من العقوبة. نعم. إيمان من أسبانيا تقول يعني أنا أشعر أحيانا بضيق صدر خاصة قبل المغرب وشيء من هذا القبيل، تقول هل أجر على ذلك؟ يا إيمان بارك الله فيك، أولا هذه الدنيا دار ابتلاء، هذه الدنيا ليست هي الجنة التي نعيمها دائم وظلها، والتي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما هو فيها، جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ينزع الله الغل منها، وليس فيها نصب ولا تعب ولا وصب ولا أي شيء. الدنيا غير، الدنيا دار ابتلاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان في هذه الدنيا في دار نصب ودار تعب ودار أعراض وأمراض ومفاجآت، ومن جملة الابتلاءات الأمور النفسية، الهموم والأحزان وضيق الصدر. ولذلك يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من هم، الهم الأمراض النفسية، ضيق الصدر وكذا، هذه تؤجرين عليها أجر عظيم. متى؟ إذا احتسبت الأجر وصبرت ولم تجزعي ولم تقول الهجر أو الكلام الذي يسخط الذي على العرش استوى جل وعلا، وإنما سلمت لله ورضيت بآمنت بقدره ورضيت آمنت بقدره ورضيت بقضائه وقلت الحمد لله. لأن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإنسان المؤمن يتقلب ما بين عبادة الشكر وعبادة الصبر. فأنت يا أختي الفاضلة هذه من الابتلاءات، وأولا لما يعني تتفكرين فيما أنت فيه لا بد أن تستحضري مجموعة من الأشياء. أولا تقولين الحمد لله الذي ما جعلها في ديني، هذه نعمة ما جعلها في دينك وإنما جعلها في دنياك. الثاني تستحضرين أيضا بأن هذه لم تكن يعني بلية أكبر منها، لأن هذه ابتلاءات أغلب الناس يبتلون فيها، ها؟ ولذلك تجدين يعني لما تنظرين في أحوال الناس تجدين بأن هناك ابتلاءات عظيمة عند الناس، فتقول الحمد لله الذي جعلها يعني بهذا المستوى ولم يجعلها من المصائب الكبيرة. تستحضرين هذه المعاني ستجدين انشراح في صدرك بإذن الله. أم محمد،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ زوجي اشتاق من أخو المدة مالتها 6 سنة، اشترى قطعة أرض يعني ويا أخويا وراء 6 سنوات، السنة صار بيناتهم 3 ضفير. أخوي قال له أي قطعة أرض ما عليك، أي قطعة أرض ما عليك، رجع لنا الفلوس مرتين، يعني يجي من البيت مثلا نرجع له نقول له القاع مالتنا مو إلك. في يوم من اليوم عاد همين يعني قالنا ما لكم أي شغلة، أنا انطيتكم ورديتنا الدمج،
قال زوجي ذهب ثد مرة يعني صفر روحه، قال له بالطلاق ما اريد لا القع ولا الفلوس خليه لك.
ايه
ثلاث مرات بالطلاق، ثلاث مرات. هسه زوجي يقول انا ارجع الحق مالي، اذا لي حق انا زهقت وطفر روحي جد ما يوميا سوي لي مشاكل يوميا يعني.
طيب يا محمد ان شاء الله تسمعين الجواب.
شيخ وسؤال ثاني اذا ممكن.
تفضل.
اليوم انا صايمه مال الطلاق، اخر يوم من الطلاق، وجتنا خطار صديقتنا وسوت اكل وحلفت قالت الا تفطرين يعني وانا فطاره شنو علي
أسوي. ايش صومك؟ صومك قضاء؟
اي قضاء اليوم قضاء. اخر يوم من القضاء
اخر يوم. نعم. وافطرتي ها؟
ايوه افطرت. طيب. لان هي ما صارت ما جايتنا واليوم جتي يعني.
طيب يا ام محمد تسمعين الجواب ان شاء الله.
شكرا شكرا.
مرحبا اختي رحاب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ انا ام سالتك سؤال ما ادري صوتي مو واضح.
تفضلي.
انا سالتك بالنسبه لوالدتي.
والدتك؟
نعم.
والدتك؟
اي هي دارت نذر وقالت اذا تعافت بنتي اذبح بعير لوجه الله.
ايوه.
فالحمد لله بنتي شافت وان حدد قالت اذبح بعير وفلان يذبحه.
أنا ما جاوبتك يا رحاب؟
لا ما جاوبتك.
أي رحاب صح إن شاء الله. هالحين بجاوبك إن شاء الله. مرحبا مرحبا. مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أختي أهلا وسهلا.
عندي سؤال بالنسبة للقرآن.
أي.
مثلا لو مثلا الإنسان ما يقرأ القرآن يوميا هل هذا عليه إثم؟ شو أفضل يعني شيء الإنسان يسويه بالنسبة للقرآن؟ يعني هل يعني يخصص وقت معين في اليوم أو شو مثلا نقول أحسن وقت لقراءة القرآن؟
إن شاء الله.
زين جزاك الله خير.
مرحبا أختي. عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزيز بارك الله فيك.
مرحبا عبد الله.
أشكركم الله بالتوفيق والسداد إن شاء الله.
آمين.
سؤال واحد فقط.
أي.
في روايات عديدة حدث من السلف الصالح يقولون عن إبليس يعني إذا ابن آدم إذا يعني ذكر الله وحلل الله واستغفر أهلكوني، فإذا يعني إذا وأنا أهلكتهم بالمعاصي والذنوب. وفي رواية أخرى إن يعني الفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فيعني إيش السبب إن هؤلاء يعني الذاكر الله والفقيه عندهم هذا القوة والتأثير على الشيطان؟
الله يا عبد الله أبشر.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. الأخت إيمان من أسبانيا بارك الله فيها تقول يعني هي تسأل عن هاروت وماروت، تقول أنا قرأت كثير لكنني ما 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 وصلت إلى فكرة معينة عن قضية هاروت وماروت. أختي إيمان بارك الله فيك يقول الله عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهاروت وماروت قيل بأنهما ملكان من ملوك الدنيا، ولذلك قرأ بعض العلماء وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وقيل بأنهما ملكان يعني سماويان من السماء، لأن الملائكة سكناهم السماء، ملكان اسم الأول هاروت والثاني ماروت. هذا بالنسبة للقراءتين. المسألة الثالثة أختي الفاضلة، هذا امتحان وابتلاء من الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل خلق الدنيا وخلق الناس فيها وجعل لهم أمدا ووقتا ينتقلون عنها وستنتهي هذه الدنيا ويذهبون إلى دار الجزاء التي ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. هذه الدنيا دار امتحان ودار اختبار ودار ابتلاء، ولذلك الله عز وجل إنما خلق الدنيا لهذا، ما خلق الدنيا أن تكون شبيهة بالجنة، ولم يخلق الدنيا لأجل أن تكون شبيهة بالنار، وإنما الدنيا دار أعراض وأمراض كما ذكرت. ومن جملة ذلك أن الله تعالى يبتلي ويختبر عباده، ومن جملة الابتلاءات هذا السحر، هذا السحر هذا ابتلاء من الله عز وجل، الأمراض والسحر وبقية الأشياء كلها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قل جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإذا أردت أن تعرف حقيقة الدنيا فقط انظري إلى حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ائتيني بنبي مبتلي، نبي مبتلي. كل الأنبياء ابتلوا ابتلاءات عظيمة، منهم من وصل إلى القتل، ومنهم من وصل إلى أن سحر، ومنهم من وصل إلى المرض والتهجير عن وطنه وعن بلده، ويخرج النبي وهو خائف يترقب. أنبياء الله الذين هم الصفوة من خلقه سبحانه وتعالى ابتلوا. هذا أكبر دليل على أن الدنيا هذه هي دار ابتلاءات. ولا يجوز للمسلم، لا يجوز أبدا للمسلم أن يقول لماذا الله عز وجل فعل كذا ولماذا الله، لا ما يجوز، حرام. لا يسأل ربنا، لا يسأل ربنا عما يفعل، الناس هم الذين يسألهم الله عز وجل. ولذلك الله تعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. إذا شاء شيئا كان هذا الشيء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وخلق الله تعالى كل شيء فقدره وتقدر. للأسف بعض الناس الآن يقضي عمره ويمضي زمانه بمثل هذه الفروع، مثل هذه الأشياء، ويروح عليه العمر والزمان وهو ما عمل عملا صالح. وذلك المسلم يقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك يعني كلما نقرأ في قصص الأنبياء تضيف إلينا إضافات، هي إضاءات في طريق حياتنا، إضاءات في طريق حياتنا، نعرف فعلا حقيقة الدنيا ونقف على قمة حقيقتها، نعرف كيف يعني فلسفة هذه الدنيا، وكيف الإنسان يعني يتعامل مع الأحداث والفتن والابتلاءات والأشياء والأمراض، كيف يتعامل معها الإنسان، يتعامل معها بالنظر القدري، النظر إلى القدر، إلى قدر الله سبحانه وتعالى السابق، مع الرضا بما قدر الله وقضى. بارك الله فيك. طبعا رحاب من السعودية تقول بأن والدتها نذرت نذرا، تقول إذا الله شاف ابنتي بتذبح بعير، تقول بعير لوجه الله. تقول الآن عندنا حفلة زفاف وممكن تشترك الوالدة بهذا المبلغ يعني مع غيرها. رحاب بارك الله فيك. أولا أكيد أنت من المتابعات للبرنامج، وأنا دائما أنبأ أقول اترك النذر يا جماعة الخير، اترك النذر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل. شوف الآن والدة رحاب تقول في الزمن السابق سنوات ونذرت وما وفت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يستخرج به من البخيل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن النذر لا يرد من قدر الله شيء. يعني بعض الناس الآن يعتقد إذا نذر خلاص الله عز وجل بيستجيب له، فيربط هذا بهذا، وهذا غلط. النذر لا يرد من قدر الله شيء، قدر الله نافذ حاصل، سواء نذرت أو لم تنذر، سواء نذرت أو لم تنذر، قدر الله حاصل، ما العلاقة. لكن الإنسان هو الذي يوجب على نفسه عبادة ما وجبت عليه بأصل الشرع والدين. ما الله أوجب على الإنسان أن يذبح بعير؟ والدتك هي اللي أوجبت على نفسها أن تذبح بعير، هذا الأمر الأول. ولذلك بعض العلماء يقول يحرم النذر ويجب الوفاء به، وجمهور العلماء يقول يكره النذر ويجب الوفاء به، وفي فريق من العلماء يقول يباح، لكن الصواب الكراهة، الكراهة الشديدة، كراهية النذر، نذر الطاعة. أنا ما أقصد نذر المعصية، نذر المعصية محرم بالإجماع، نذر الطاعة المسألة الثانية، والدتك بارك الله فيك قالت إن شفى الله فلانة فعلي بعير أذبحه ويذبح فلان بن فلان. طيب فلان بن فلان مات، ما يلزم ما دام أنه توفي أنه ما تذبح إلا يكون موجود. خلاص توفي تذبح، توكل أي واحد حتى لو قصاب جزار هو اللي يذبح، لكن يجب عليها البعير، يجب أن تذبح بعير. تقول والله عندنا زفاف، لا هذا تحايل ولعب على هذه العبادة، ما يجوز. أنت عندك نذر يجب أن توفي به الآن، تشترين ما دام عندك قيمة النذر، تنقدين قيمة النذر وتشترين بعير حي، ما هو ميت، ما هو يعني مذبوح، حي، وتقولين يا فلان هذا نذري كم اذبحه، أو تكلف الجزار أنه يذبح هذا البعير ويقسم لحمه ولا تأكل منه شيء. ما يجوز لوالدتك أن تأكل منه شيء، وإنما يوزع على الفقراء المساكين. وصلت الرسالة يا رحاب؟ وصل الجواب؟ ما يجوز أنها تقول والله تذبح علشان أنه يقدمونه في حفلة الزفاف على بنه من ذبائح العرس، لا ما يصلح بارك الله فيك، هذا ما يجوز، هذا لعب وتحايل. تذبح النذر مستقل. والله إذا تقول والله الزفاف ما هو لنا، الزفاف لأختي مثلا ولا لأخوي، والدتك قصدي أنا، وقالت أن بعطيهم من اللحم، يجوز تعطيهم من اللحم في حفلة الزا، أما تقول الله بحطه من ذبائح العرس، لا هذا ما يجوز بارك الله فيك. طيب عندي رجاء من العراق تقول قريبتها كلفتها بأنها تسأل هل يجوز استعمال الحنة السوداء على الرأس. أختي الفاضلة رجاء بارك الله فيك، بالنسبة للحنة السوداء لها حكم الصبغ، الحنة السوداء لها حكم الصبغ بالأسود، والسؤال هنا هل يجوز الصبغ بالسواد أم لا؟ قولا لأهل العلم، من أهل العلم من حرم ذلك واستدلوا بمجموعة أدلة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه قال يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة، وحديث أيضا غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، وقالوا هذا دليل على حرمة الصبغ بالسواد. القول الثاني قالوا يجوز الصبغ بالسواد، وبالنسبة للحديث الأول قالوا هذا إخبار، وليس كل خبر وليس كل إخبار عن أمور مستقبلية يدل على التحريم، يدل على التحريم خاصة إذا سيق مساق يعني التنديد أو يعني التحذير من صفات أشخاص أو من أفعالهم، لكن ذكر لهم علامة أنهم يصبغون بالسواد. وأما الحديث الثاني لفظة وجنبوه السواد قالوا هذه لفظة ضعيفة شاذة، وإنما الصحيح غيروا هذا الشيء. وتوسط بعض العلماء وقال يجوز للمصلحة العامة الراجحة العليا، مثلا قالوا المصالح العليا الراجحة، وذكروا هذا في كتب الفقه، استثنوا ولي الأمر، استثنوا يعني المسلمين الذين في ساحة الحرب مثلا حتى يظهرون الشباب يظهر أنه شاب وقوي، ذكروا هذا في كتب الفقه. لكن حقيقة خروجا من الخلاف وتوسطا بين الأقوال في شيء يا رحاب قولي لها، ما يسمى بالكتم اللي هو قريب من السواد، ليس أسود لكنه قريب منه، يعني ممكن أنه تستخدم هذا أو تخلط خروجا من الخلاف. أم محمد من العراق تقول زوجها اشترى أرض من أخي أم محمد، تقول بعد 6 سنوات صار خلاف بينهم، ويعني على قطعة الأرض، هو يقول ما لكم شيء، وزوجها يقول لا هذه أرضي، وبعد تقول يعني صارت مناوشات بينهم بالكلام وتراشق، وبعدين زوجها قال أنا حلف بالطلاق إنه ما يأخذ الأرض ولا يأخذ الفلوس، وبعدين زوجها تراجع وقال أنا أبغى حقي. تسأل ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يبتعد عن الغضب، وإذا غضب يستعمل الطرق الشرعية والمسالك المرعية في الابتعاد في إبعاد الغضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. يقول الراوي فتأملت في الغضب فوجدت أنه يعني مجمع الشر أو كما ورد. ولاحظي زوجك الآن كيف ساعة الغضب يعني طلق وكذا وندم بعد ذلك، ولذلك الإنسان لا يغضب، وإذا غضب يدفع الغضب هذا بوسائل شرعية، منها إذا كان قائما يقعد، وإذا كان قاعدا يضطجع أو يستلقي كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني من الأمور كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ترك المكان الذي هو مكان ساخن ملتهب بالمشكلة، يخرجه ويخرج عنه ويذهب، هذا يعني يخفف كثيرا. وبعض العلماء بعض الفقهاء قالوا يتوضأ أو يغتسل، وإن كان ما ثبت في هذا حديث، لكن يقولون بأن الغضب جمرة من الشيطان والنار لا يطفئها إلا الماء، فقالوا ذكروا هذا الشيء. عموما يعني هذه نصيحة. الشيء الآخر أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لزوجك إذا كان فعلا علق الطلاق ونوى ذلك على أخذ هذا الشيء، هذا في قول جماهير أهل العلم أنه يقع الطلاق، في قول جماهير أهل العلم إذا نوى فعلا ساعة الكلام أنه يطلق إذا أخذ الأرض أو أخذ المبلغ، في قول جماهير أهل العلم قالوا بأنه يطلق. والراجح من أقوال أهل العلم وهم الجمهور أنها طلقة واحدة وليست ثلاث، هذا الراجح، يعني ممكن يراجعها بعد ذلك. القول الثاني، قال بعض العلماء من أهل التحقيق والاجتهاد والنظر، قالوا إذا كان قصد منع نفسه من أخذ ولم يقصد الطلاق، وما عنده ما بينه وبين زوجته مشكلة، ما يريد طلاق زوجته أصلا، لكنه يعني أقسم هذا القسم لأجل أن يمنع نفسه بسبب هذه المشكلة، قالوا هذه تكون كفارة يمين. كفارة يمين، طيب من الذي يحدد هذا؟ هو زوجك، هو الذي يعلم، هو الذي صدر منه الكلام، والله جل وعلا أعلم بما في نيته وما قصده. فإذا كان قصد المنع يمنع نفسه، قالوا هذه كفارة يمين، هذا على القول الثاني. أما قول الجمهور قالوا تقع طلقة إذا تلفظ من دون الرجوع إلى النية، من دون الرجوع إلى نيته وقصده. أم محمد من العراق تقول كنت صايم القضاء اليوم آخر يوم، وجونا ضيوف تقول، وقال وهذا يعني لنا ناس لنا فترة عنهم، تقول ويعني أفطرت بسبب ضيافتهم وشيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك، لا يجوز للمسلم ويحرم عليه أن يفطر في الصوم الواجب إلا بسبب شرعي، والسبب الشرعي إما سفر وإما مرض، وأما ما سوى ذلك فلا يجوز. والصوم الواجب ما هو؟ صوم رمضان، قضاء رمضان، صوم الكفارة، صوم النذر. ولذلك قضاء رمضان واجب، لا يجوز للإنسان أن يفطر فيه اختيارا من دون سبب شرعي، لا مرض ولا سفر، فقد أخطأت يا أخت الفاضلة، تستغفرين الله سبحانه وتعالى وتندمين على هذا الفعل وتعلمين من حولك. ولا يجوز الإنسان أن يجامل على حساب شرع الله ودين الله وعلى حساب العبادات والطاعات. هذاك في الصوم النفل، النبي صلى الله عليه وسلم لما أضافه أحد الصحابة وقدم لهم الطعام، رجع بعض الصحابة فقال لماذا، فأخبرهم بأنه صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخوكم وكان صائما فليطعم أو ليصلي، يعني يدعو لهم، صلي يعني يدعو لهم أو يطعم. وينظر الإنسان إذا كان والله في جبر خاطر، خاصة صوم الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض، يفطر إذا كان في جبر خواطر. أما قضية القضاء لا، هذا واجب، أنت قاعد تصومين رمضان الآن، هذه أيام من رمضان، فتستغفرين الله. طيب ماذا عليك؟ من أهل العلم من قال تقضين يومين، هذا قول لبعض العلماء، تقضين القضاء الأول وتقضين اليوم هذا اللي أفسدتي أنت بالقضاء، أفسدتي بالفطر، لأن هذا واجب، فقال يكون عليها يومين. الراجح القول الثاني، عليك يوم واحد فقط، لأن هذا يوم كأنك ما صمتيه من رمضان، فتصومين تقضين هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. أم عبد الرحمن من دبي بارك الله فيها تقول بالنسبة لقراءة القرآن، هل يلزم أنني أقرأ يوميا، وكيفية تخصيص يعني قراءة يومية للقرآن؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، لا شك بأن قراءة القرآن من أجل العبادات وأفضل الطاعات، فالقرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، الحرف فيه بحسنة، قل النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وينبغي للإنسان أن يتعاهد القرآن، ولا يجوز له أن يهجر القرآن، وهجر القرآن أنواع كما نص على ذلك أهل العلم. وأما قضية هل يجب يوميا، إذا كان في الصلاة نعم تقرأين الفاتحة، إذا كان خارج الصلاة لا، لا يجب، لا يقال بأنه واجب، وإنما هذه عبادة وفضيلة وشيء مندوب إليه. والإنسان إذا تعود على قراءة القرآن يوميا اعتادت نفسه عليه وألف ذلك، حتى يعني حتى يشعر بوحشة إذا فعلا مر يومه ما قرأ القرآن. فلذلك أخت الفاضلة، كان السلف الصالح يحزبون قراءة القرآن، ليس المقصود بالتحزيب الأحزاب الموجودة في القرآن، لا، وإنما يكون لهم ورد يومي، يكون لهم ورد يومي لقراءة القرآن. هذا راجع لك أنت، يعني في فرق بين إنسانة موظفة إنسانة غير موظفة، في فرق بين إنسانة عندها ما شاء الله مشاغل في البيت وعيال وواجبات، وفي فرق بين إنسانة لا ما عندها هذه الواجبات والأشياء. فلذلك يعني لو خصصت يوميا جزء بركة، اللهم بارك، جزء واحد يعني تختمين شهريا، إذا خصصت جزء تختمين شهريا، كم يستغرق الجزء يوم عبد الرحمن؟ ما أعتقد ما يعني ما يزيد على 25 دقيقة 20 دقيقة الجزء، نقول نصف ساعة، نصف ساعة بركة وخير. ولو تقولين لا والله عندي استعداد جزئين وثلاثة، إذا قرأت ثلاث أجزاء في اليوم تختمين كل 10 أيام اللهم بارك، يعني في الشهر تختمين ثلاث مرات في الشهر، في الشهر تختمين ثلاث مرات إذا قرأت فعلا يوميا ثلاث أجزاء. وما شاء الله بعض الناس اللهم بارك يعني عنده قدرة وعنده يفرغ وقته، وسبحان الله العظيم. وهذا ستجدين يا أم عبد الرحمن وكل من يشاهدني، إذا الإنسان فعلا اهتم بالقرآن وعطاه من وقته سيجد بركة، سبحان الله العظيم، بركة في عمره وفي ماله وفي وقته وفي عياله وفي بيته وفي زوجها وفي زوجته وفي حياته. وشوف سبحان الله آثار القرآن عليه في منطقه وكلامه وفي تفكيره، والله عز وجل يلهم الرشد، سبحان الله العظيم. هذه مجرد، حتى بعض الناس اللي عندهم فأفأة وعندهم تأتأة وعندهم إشكالات في اللسان، والله تقومت ألسنتهم، تقومت. أنا أعرف أناس ما كان عندهم القدرة على الحديث والبيان، عندهم فهاهة وعندهم مشاكل، سبحان الله العظيم، لما التصقوا بالقرآن واعتنوا بالقرآن وأصبح وحملوا القرآن حمل تكليف وفعلا اعتنوا به، سبحان الله العظيم، وفقهم الله، وتشوف سبحان الله البركة في حياتهم. عموما عبد الرحمن، أقل شيء جزء يوميا، أقل شيء جزء يوميا، والله تقول عندي رغبة أكثر، الله يعينك ويقويك. نعم، تفضل أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي، أنا أريد أستشيرك بشغلة، يعني قبل أنا عندي ولد اثنين، خطبت لهم أخوات اثنين.
نعم.
ويعني صار أشهر هسه واحدة من البنات قالت أنا ما أريد أتزوج، يعني ما أريد هذا الشخص، وأنا هذا الشيء أثر علينا يعني، فأنا بحيرة من أمري، هم نفس العائلة، أكمل زواج الثاني وإحنا بحيرة من أمرنا، وما عندي أحد أستشير غيرك.
هم خوات يا معلي، ها؟
هن ولدي ولدي اثنين وهن أخوات اثنين، لأن أنا ما عندي أحد كبير، وقلت يعني من إنه أخوات اثنين يتفقون ويعيشوا راح بنفس البيت، هسه واحدة من البنات ما تقبل، صار أشهر طويلة وماكو سبب يذكر.
من الأهل، من العائلة هم؟
هي البنية رفضت وأهلها قالوا إحنا ما نقدر نجبرها.
أي أنا قصدهم هم أقارب لكم يعني رحم.
هي أمهن بنت عمي، أم البنات.
إن شاء الله يا معلي، أبشر إن شاء الله، أبشر.
تسلم، شكرا شيخ.
أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
السؤال واحد يا شيخ.
أها.
يا شيخ، عندنا أقربات يعني دائما من أكون جالسة معان يعني بيضحكوا علي وأنا لابسة الحجاب في السامي بالحجاب، يعني المجلس بيكون ملان نسوان، يعني واحدة بتتكلم فيها وكلهم بيضحكوا، يعني سبحان الله أنا ثبتت نفسي ما تكلمت، يعني هم كلهم ضحكوا فيها يعني في الحجاب.
أم علي أنت تتحجبين إذا كنت في مجلس نسائي؟
لا، ما بكون معانا أولاد، يعني الولد بكون عمره يعني 11 سنة.
وجود أولاد.
أنا ما بفتح وجهي.
أيوة.
هم بتنمر يا شيخ. أنا ما تكلمت. ثاني يوم أنا أرسلت لي الرسالة لوحدة قريبتي، قلت يا أخي أنا على حق الحمد لله، وانا الضحك يعني تزيدني فخر لاني على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
ان شاء الله معني بارك الله.
احتزلت مني هي، بس يا شيخ يجوز اني ما اختلط معاهم يعني بتكلموا كلام واحد سبحان الله يا شيخ كلامه بتقول ربنا لو سألني انا بقول له وقتي عديته في الجوال، يعني انا انكرت عليها وخفت منه يعني.
اي طيب يا معلي.
طيب يا شيخ جزاك الله
اهلا وسهلا. علي
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية كلامك طيب إن شاء الله.
طيب بارك الله فيك.
الله يطول عنك. في سؤال واحد عندنا. صلى ابن الشيخ في رمضان صلاة العصر وكمل 4 ركعات وكملنا الفرض نحن ورد وسجد سجد السهو. يوم خلص سألت قلت له أنت ليه يعني صلاة كاملة ما نقص فيها؟ قال لا أنا نسيت ما قريت عقب الفاتحة صورة. الإمام إذا ما قرأ صورة يجب عليه أن يسجد. قلت له أنا بسأل الشيخ عن هذا السؤال، أنا ما سمعت هالكلام. شو تقول أنت؟
أبشر يا علي.
هو قال الحمد لله أنا ما قرأت صورة.
إيه.
فحق لي أن يسجد لكم. قلنا لا لا ما نسأل الشيخ عن الموضوع. ما نقدر نتعايا معه.
إن شاء الله أبشر يا علي.
أعطيك العافية شيخ. جزاك الله خير.
مرحبا. أم عامر. ها أم آمنة. تفضل يا أم آمنة من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي 3 أسئلة إذا
تفضلي.
زوجي أنا مريض بمرض السكري.
أي.
وأيضا عنده كلة سلس البول، وأيضا يعني الأعصاب عنده تأثرت من نتيجة المرض. ومصاب ب3 جلطات وهو الآن يريد الذهاب إلى العمرة. فيعني أنا أرى الأمر أنه جدا صعب، فهو يقول لي اسأل الشيخ لنرى ماذا يقول.
هو سبق أن اعتمر
بدون حفاظة ما يستطيع، يعني لأنه الإدرار عندهم مستمر، وحتى أيضا عندما ينام في الليل ويستيقظ صباحا الفراش تقريبا كله مبلول. فأنا في هذه الحالة لو ذهبت إلى العمرة معه، ونحن أيضا يعني سنذهب ضمن حملة، يعني لا أدري ماذا أتصرف ماذا أفعل.
هل سبق أن اعتمر؟
نحن قبل 2 عامين ذهبنا إلى العمرة والحج والحمد لله.
الحمد لله. السؤال الثاني يا أم آمنة.
السؤال الثاني، هل صلاة العيد واجبة على النساء؟
إن شاء الله.
وهل يصلوها في المسجد أم في البيت أفضل؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، عندي ابنتي تريد أن تعطي الزكاة وترسلها إلى أهالي غزة، فقلت لها أن الأقربون أولى بالمعروف، يعني ضمن يعني أولاد بلدنا هنا، فما هو الأصح؟ هل ترسلها أم تعطيها هنا في
أبشري يا أم آمنة. أبشري. مرحبا أختي. طيب عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول يعني وردت روايات عن بعض السلف في ما يتعلق بذكر الله وكيف أن الشيطان وكيف أن إبليس يخاف من ذكر الله ويقول أهلكوني وأنا أهلكم بالمعاصي، وأيضا يقول ورد أيضا فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد إلى آخر ما ذكر. يا عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي ذكر الله عز وجل هذا من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات والقربات، ولذلك جاء ذكر هذا الذكر في القرآن كثيرا وفي السنة، وذكر الله مجلبة لملائكة الرحمن مطردة للشيطان، وذكر الله عز وجل ينضي الشيطان إنضاء ويهلكه ويحرقه، ولذلك أشد ما على الشيطان هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك الاستغفار، فهو يحاول أن يهلك الناس بالاستغفار بالمعاصي، هو يحرص على إهلاك الناس بالمعاصي، وابن آدم المسلم المؤمن يهلك الشيطان ويحرق الشيطان بالاستغفار وبذكر الله عز وجل. ولذلك ذكر الله من أشد العبادات على الشيطان، حتى إن المؤذن إذا أذن كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن المؤذن إذا أذن ولى الشيطان وله فحاص وله ضراط كما جاء في الحديث، يخاف من ذكر الله ويخاف من الإقامة، ولكن إذا صلى المصلي دخل يوسوس له. ولأجل هذا حرص الصحابة والسلف الصالح عموما على ذكر الله عز وجل، لعلمهم بما في ذكر الله من الفوائد الكثيرة والبركات الأثيرة والعوائد على الإنسان في حياته وفي دنياه وفي آخرته. وأما مسألة الفقيه الواحد، نعم هذا مروي عن بعض السلف أن فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، أظنه مروي هذا عن ابن عباس. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تفقه في دين الله عز وجل لا يكون للشيطان إليه سبيل في مسائل الشبهات مثلا، حتى في مسائل الشهوات لن يقدر عليه بمثل ما يقدر على غيره. ولذلك تجد الشيطان أشد ما عليه طلب العلم، أشد ما على الشيطان طلب العلم، وتجده يهون من طلب العلم ويوسوس ويعني يجعل الناس ينصرفون عن طلب العلم. وهذا هو الواقع. شوف الآن لو جيت إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام تجد العلماء في الشريعة قليل جدا. لماذا؟ لانصراف الناس انصرفوا، بعضهم يقول العلم صعب، وبعضهم يقول الدنيا أأمن مستقبلي، وبعضهم يقول كذا وكذا، فلذلك ينصرفون إلى 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 غير العلم. العابد أحيانا يعبد الله على بدعة على جهل إذا ما كان عنده علم شرعي. كثير من العباد دخل عليهم الشيطان ودخل عليهم بالبدع وبالأهواء، ها، واستسلموا لذلك. العابد اللي ما يملك العلم الشرعي قد تغلب عاطفته في مواقف ربما يسخط الذي على العرش استوى. قصة الرجل اللي في الصحيحين، الحديث الذي رجل قتل 99 نفس، فلما جاء إلى عابد سأله، هذا العابد استعظم هذا الصحيح وعظيم، لكنه زاحم الله في حكمه جل وعلا، قال والله لا يغفر الله لك، قال ما لك توبة، فقتله فكمل به 100. لكن لما سأل عالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة لله. شوف سبحان الله العلم، قال التوبة لله، مو بلنا، ليست إلينا، التوبة لله، ذنب عظيم، لكن سبحان الله العلم ضبط هذا العالم وجعله ثابت، فأعطاه الحكم الشرعي وتاب، فما أدخله الله الجنة. فلذلك العلم الشرعي مهم. فقيه واحد أشد على الأمة من ألف عابد. لماذا؟ لأن العابد كما ذكرت لك كثير من البدع إنما جاءت عن طريق العباد اللي ما يمتلكون العلم الشرعي، ما عندهم فهم للفقه في الدين، وإنما هم عباد. بارك الله فيك. أم علي من العراق تسأل تقول يعني أنا عندي ابنين وخطبت لهما أختين من أقاربنا، من أمهم بنت عمي، تقول تفاجأنا، واحدة قالت أنا ما أريد، والثانية قالت أنا راغبة بالابن الآخر. تقول أنا دخلت يعني في يعني مفاجأة أو هم، وتقول أريد يعني مشورتك. أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للزواج وعدم الزواج هذا بقدر الله عز وجل، ولذلك أنصحك يا أختي الفاضلة ما دمتي أنك تستنصحينني وتستشيرينني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المستشار مؤتمن، ويقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر حق المسلم على أخيه قال وإذا استنصحك فانصح له. نصيحة مني لك أن تتوقفي عن محاولة إقناعها. لماذا؟ هذا قدر الله. وبعدين الزواج دائما بالوفاق وبالاتفاق وليس بالإكراه. ومن الآن ما دام أن البنت كانت صريحة وواضحة معكم، قالت أنا ما أرغب أني أتزوج فلان، ما تجبرونه أختي الفاضلة، نصيحة، لا تجبرونها ولا تجعلونها تقتنع بسيف الخجل والحياء، وإنما تركوها، قولوا هذا قدر الله عز وجل. والحمد لله أن البنات كثيرات الصالحات ولله الحمد، خاصة وأنا أكدت على قضية السؤال عن القرابة، هذا ربما في المستقبل يؤثر حتى على ابنك الثاني. هذه البنت ربما بعد فترة تحت ضغط الأهل وضغطكم أنتم وتوافق، وبعدين خلاص تقول أنا ما أريد أكمل المشروع الزواج ولا الاستمرار، ممكن تتأثر أختها بها وربما تفسدين على ابنك الآخر. توقف يقول الحمد لله بنتكم عندكم وابننا عندنا والحمد لله على قدره وقضاءه والحمد لله وادعي لها أن الله عز وجل يرزقها الزوج الصالح كما هم يدعون لابنك أن يرزقه الزوجة الصالح. خلاص ها أم علي من السعودية وعلي من العين سامحوني أم آمنة من العراق أعتذر منكم وقت البرنامج انت لكن إن شاء الله غدا بحول الله أكمل ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله.